بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أسلفنا بنحو الإشارة إلى أن الأشهر الحرم هي شوال وذو القعدة وذو الحج ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ثلاثة من هذه الأشهر الحرم متصلة، وواحد منها منفصل عنها وهو رجب. اثنان من هذه الأشهر الأربعة إلى جانب كونها من الأشهر الحرم هي من أشهر الحج أيضا، وهي ذو الحج وهو ذو القعدة وذو الحجة. شوال وإن لم يكن من الأشهر الحرم لكنه من أشهر الحج. المحرم وإن لم يكن من أشهر الحج ولكنه من الأشهر الحرم. أما ذو القعدة وذو الحجة فهما إلى جانب كونهما من أشهر الحج هما من الأشهر الحرم. في هذين الشهرين أيضا اللذين هما من أشهر الحج من جهة ومن الأشهر الحرم من جهة أخرى، توجد أيام هي أيام شريفة جدا، وهي 10 الأوائل من ذي الحجة التي مبدأها أمس أو اليوم، بدينا الشهر اليوم صوبنا عدل، مبدأها هذا اليوم، وهي التي عناها الله تعالى بقوله سبحانه في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالليالي العشر بأيامها هي عبارة عن العشر الأوائل أو 10 الأوائل من ذي الحجة، من اليوم الأول إلى اليوم العاشر. ما أقسم الله تعالى بها إلا لشرافتها، شرافة هذه الأيام من بين أيام السنة، شرافة هذه العشر الليال أو 10 الأيام على سائر أيام السنة، خصها بالذكر وأقسم بها. والله تبارك وتعالى يقسم ولكن عندما يقسم بشيء فحتما لامتياز له على غيره، فأقسم بهذه الأيام من بين سائر الأيام. ولذلك ورد فيما يرجع إلى هذه الأيام العشر مع لياليها أنه يستحب فيها الصيام. طبعا فيما يرجع إلى الناسك الأمر يختلف، الناسك بالحج الأمر يختلف، ففيما يرجع إلى اليوم العاشر يحرم صومه سواء كان للناسك أو لغيره. اليوم التاسع واليوم الثامن، اليوم التاسع بالخصوص وإن كان يستحب فيه الصوم، إلا أنه حيث يضعف الصوم الناسك عن الدعاء في هذه الحالة الدعاء مقدم على الصوم، بل يعود الصوم في حق الناسك حيث يضعفه عن الدعاء يعود مكروها بدل أن يكون مستحبا. ففي اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، هذا اليوم يستحب لمن هو في صعيد عرفة أن يفرغ نفسه للدعاء، أن ينقطع بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى، وإن جاز له بل استحب له أن يصوم، لكن حيث يضعفه عن الدعاء فإن الصوم يعود مكروها. فهو يوم واحد حيث لا يزاحم الدعاء ولا يضعف عن الدعاء الصوم يعود مستحبا، يكون مستحبا. حيث يزاحم الدعاء ويضعف الناسك عن الدعاء الذي هو أهم من الصوم، في هذه الحالة يعود الصوم مكروها. وأما ما سوى هذين اليومين غير التاسع وغير العاشر فإنه وهو من الأول إلى الثامن فإنه يستحب صيامها، صيام هذه الأيام. طبعا حيث يكون الواحد مقيما ناسكا أو غير ناسك، أما إذا كان مسافرا إما أنه حاضر، يعني حيث يكون حاضرا أو بحكم الحاضر وهو المقيم عشرة أيام، في هذه الحالة يشرع له الصوم. أما إذا كان مسافرا وليس بحكم الحاضر بأن لم يعزم على الإقامة عشرة أيام أو لم تتفق منه البقاء لعشرة أيام، ففي هذه الحالة الصيام ماذا؟ ليس مشروعا في حقه، لا يصح منه بل لا يجوز له، لا يصح بل لا يجوز، ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر، ليس برا أصلا بل معصية. الصوم في السفر بمثابة ما إذا أتم العبد أو المؤمن صلاته في ماذا؟ صلاته التي هي مقصورة أتمها في السفر. رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية سمى أناسا بالعصاة، لما؟ لأنهم كانوا يتمون صلاتهم في السفر أو يصومون في السفر. فإذا لا مجال لصيام هذه الأيام في إذا كان المكلف غير حاضر في بلده، ولا هو بحكم الحاضر وهو ما إذا نوى الإقامة أو أقام عشرة أيام. هذا فيما يرجع إلى هذه العشرة الأيام. طبعا إلى جانب الصوم غير الصوم من العبادات والطاعات والقربات مستحبة في هذه الأيام وفي لياليها، قيام الليل، التهجد بالليل في هذه الأيام العشرة بالخصوص أو في لياليها ماذا؟ مستحب بنحو أكيد. الصدقة هي كذلك أيضا، فإذا لا نفوت على أنفسنا، على حتى على تقدير أن لا نكون في سائر الأيام ممن يقيم الليل أو ممن يتهجد بالليل. إذا لم نكن كذلك في غير هذه العشر الليال فلنكن في هذه العشر الليال ممن يأتي بصلاة الليل، أن نحرص على ذلك، بل أن نتواصى بذلك فيما بيننا، كل واحد مع صاحبه، مع رفيقه، مع صديقه، أفراد الحجرة، كل واحد يحرص. يعني ما أحد ينام قبل نصف الليل، ما أحد ينام قبل نصف الليل. فإذا ما إن ينتصف الليل وقبل أن تأخذ مضجعك، في هذه الحالة صلي هذه الأحد عشر ركعة ولو مختصرة ولو بالفاتحة. نعم، يعني ليس من اللازم أن تقرأ السور خصوصا في الشفع والوتر، ليس من اللازم ذلك، المهم أن تأتي بهذه الأحد عشر ركعة. على أن رأيا فقهيا موجود، وهذا الرأي للسيد السيستاني، في أن صلاة الليل تشرع حتى في غير السفر ولغير الشاب، تشرع بعد صلاة العشاءين مباشرة، فليس شرطا في إتيان صلاة الليل أن تكون بعد منتصف الليل كما هو رأي المشهور. عند تشرع صلاة الليل حضرا سفرا، بإمكان الواحد منا أن يأتي بصلاة الليل حتى ماذا؟ حتى في أول الليل بعد أن يصلي العشاءين، في هذه الحالة بإمكانه أن يأتي بصلاة الليل. هذا فيما خص هذه العشر الليال أو العشرة الأيام. نرجع إلى الآية التي صدرت بها حديثي، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وهذا تكلمنا فيه. الآية تقول فلا تظلموا، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأسلفنا أيضا وبنحو الإشارة بأنه لا يجوز للإنسان أن يظلم نفسه في الأشهر الحرم وفي غيرها، ولكن حيث خص الله تبارك وتعالى هذه الأشهر بهذا الحكم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فهو يعطي أن حرمة ظلم النفس في هذه الأشهر حرمة مؤكدة، حرمة مؤكدة. فكما أن الأمر بما هو مأمور به في الأشهر للحرم يعود الأمر بها أو وجوبها أو حتى مطلوبيتها تعود مؤكدة، نعم، كذلك الحال فيما يرجع إلى النهي والحرمة والمنع، فإنه إذا تعلق بشيء في الأشهر الحرم ففي هذه الحالة يعود هذا المنع أو هذا النهي أو هذه الحرمة أو هذه المبغوضية وإن كانت بنحو الكراهة تعود مؤكدة. فإذا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذه الحرمة حرمة ظلم النفس في أشهر الحرم، أي الأشهر الأربعة، تعود حرمة مؤكدة. بعد هذا نبحث في أنه ما المراد من ظلم النفس؟ هل ظلم النفس خصوص التجاوز عن ما حد الله تبارك وتعالى ورسم؟ الله تبارك وتعالى وضع لنا حدودا، نحن لسنا هملا، لسنا أنعاما، وإنما نحن رهناء تكليف، مشرفون بالتكليف من الله تبارك وتعالى. وضعت لنا حدود، رسمت لنا رسوم لا نتعداها، المفترض أن لا نتعداها. أي تجاوز لما حد لنا ورسم في هذه الحالة يعود ظلما. ولعل البعض يحسب أنه حيث يتجاوز هذه الحدود ويتجاوز ما رسم له يعود قد ظلم الله تبارك وتعالى، كلا وحاشا، الظلم لا يصل إلى الله تبارك وتعالى. صحيح أنت العبد يتجاوز، العبد كما يقولون بتجاوزه لما حده الله لا ينتهك حرمة مولاه، ولكن هل يصل لله تبارك وتعالى ظلم الإنسان؟ الله تبارك وتعالى في هذه فيما يخص هذه النقطة يقول: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ينفي عن نفسه الظلم، ظلم العبد حيث يتفق بأن يتجاوز ما حده الله لا لا يصل إلى الله تبارك وتعالى، وإنما يرجع إلى نفس العبد. فإذا ما من تجاوز من العبد إلا وهو ظلم لنفس العبد، من العبد لنفس العبد، وإن جلب لنفسه في ماذا؟ في ظاهر الأمر جلب لنفسه نفعا أو مصلحة، إلا أنه في الواقع وفي الحقيقة جر لنفسه عذابا، جر لنفسه ظلما، ظلم نفسه. فإذا هذا الظلم يعود في الأخير إلى من؟ حتى إذا ما ظلمت غيرك، الآن دعنا عن تجاوز العبد على ربه، جاز لنا أن نسميه تجاوز على الرب وظلم للرب، وإلا البعض يفهم بأنه وما ظلمونا لأنه لا يصل إلى الله ظلم، ينفي الظلم، ينفي وصول ظلم العبد إلى الله تبارك وتعالى. هذا رأي في الآية. الآن هذه النقطة نتجاوزها، الآن حتى فيما يرجع إلى ظلم العبد لأخيه العبد، ظلم الإنسان، ظلم فيما يرجع إلى ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، صحيح يوصل إليه ماذا؟ ضررا، يتجاوز على حق من حقوقه، يأكل حقا ماذا من حقوقه، ويدخل عليه بالتالي ظلما. في الحقيقة والواقع أول متضرر بظلمه لأخي هو نفس من ظلم، أول ما تمر، حتى لو حسب بأنه ماذا؟ بأنه نال الكثير من بتجاوزه على حق الآخر، حق أخيه الإنسان، إلا أن أول من يظلم، أول مظلوم بهذه الظلامة هو النفس، النفس هي أول ظلامة. لما؟ لأن هذا التجاوز على الآخر، والذي يتفق للآخر على تقدير أن يظلم، شيء يرتبط بالدنيا، مو أزياد. افترض بأن شخصا مثلا تجاوز على آخر بأن مثلا غصبه أرضه بنحو من اللف والدوران، القانون يسعفه، أكل أرض آخر، شنو اللي ذهب على هذا الآخر؟ أنه على مستوى الدنيا أرضه راحت عليه، هذا الظلم طبعا، لولا ظلم واضح، ظلامة في حق هذا الذي أخذت أرضه مثلا. زين، هذا شنو خلف هذا الظالم؟ خب ما خلف على نفسه بظلمه لها، ما خلف على نفسه ظلامة ترتبط في الدنيا، وإنما ترتبط بالآخرة، ذيك أعظم طبعا. ظلامة الدنيا الواحد يتجاوزها، يبلعها، يمشي، لكن فيما يرجع إلى الآخرة، فيما يرجع إلى الآخرة، أخذ الله تبارك وتعالى، أخذ الله خصوصا، وأن هذه المظالم ظلم الإنسان لأخيه الإنسان على ما ورد في الرواية ظلم لا يتجاوز عنه الله تبارك وتعالى. الله يتجاوز عني وعنك فيما هو بيني وبينه، فيما هو بينك وبينه، أما فيما بينك وبين الآخرين، فيما هو بيني وبين الآخرين لا يتجاوزه الله تبارك وتعالى. يقول أنا شخصني هنا، حتى إذا مثلا بين اثنين يوجد نوع من الظلم وأحدهما ظلم الآخر، أنت تدخل في البين تقول أنا عفوت؟ شنو دخلك أنت؟ ما لك دخل أصلا، ما وصلك شيء، الله تبارك وتعالى كذلك. الآن عبد ظلم عبدا، الله تبارك وتعالى يدخل في الوسط يقول لي أنا تجاوزت عنه. في هذه الحالة أشبه بواحد أجنبي عن القضية، أنت ما الذي جاء بك إلى القضية؟ الله تبارك وتعالى فيما يرجع إلى هذا الأمر كالماذا؟ كتعاطي الآخرين فيما بينهم، يعني كتعاطي الإنسان مع أخيه الإنسان، ما يتدخل. إذا المظلوم يصفح بها وإلا فلا. وهذا مو لأن احنا بتصوراتنا نقول ذلك، بل كما ورد بأن الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. الظلم الذي لا يغفره الله الشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الظلم الذي يغفره الله تبارك وتعالى ما سوى الظلم، ما سوى الشرك، ولكن فيما يرجع إليه سبحانه. وأما الظلم الذي لا يدعه الله تبارك وتعالى فهو ماذا؟ ظلم العباد، مظالم العباد. هذه لا، الله تبارك وتعالى ماذا؟ أصلا ما لا يغفرها، لا يدعها، ظلم لا يدعه الله تبارك وتعالى. نعم المظلوم يتجاوز، هذاك شأن آخر. فإذا كان هذا الظلم لا يدعه الله تبارك وتعالى، فكم سيخلف الظالم لغيره من تبعة بظلمه لأخيه، حتى لو نال ما نال في هذه الدنيا، وحتى لو أنه أدخل على أخيه بظلامته في الدنيا ما أدخل، لكن قايس بين ظلامة العبد للعبد في الدنيا وما خلفت، وبين ما خلفه نفس الظالم على نفسه بالنسبة إلى الآخرة، سترى بأنه ماذا؟ لا مجال للمقايسة، فكأنه ما ظلم هذا، وإنما أكثر نظرا لأن الذي يخلفه بظلمه للآخر بظلمه لنفسه عقوبته كبيرة أو ماذا تبعته كبيرة، فبالقياس كأن هناك ما صار شيء في حق الآخر، وإنما احتطب على نفسه. وهذا أيضا رأي فيما يرجع إلى الآية الكريمة وما ظلمونا، حتى فيما ظلمونا نفترض كما هو الفهم السائد للآية الكريمة، وما ظلمونا مو أن الإنسان بتجاوزه وبهتكه لحرمة الله بالمعصية، صحيح يقولون هو ظلم لله تبارك وتعالى، ولكن عندما يقايس بالتبع التي يخلفه يقول أنت وين، أنت أصلا ما كأنك ظلمت الله، وإنما ماذا؟ ظلمت نفسك. فإذا الآية في رأي لا تنفي أن العبد يظلم ربه، وإنما على تقدير المقايسة في الحقيقة والواقع الذي أوصل إليه ظلما هو العبد نفسه، والذي أوصل لنفسه الظلم هذا هو الآخر بالنسبة إلى العبد مع أخيه العبد. أكبر متضرر بالظلام هو نفس الظالم، أكبر متضرر. ليش هذا الذي خلفه على أخيه إنما هي ضرر دنيوي، ولكن الذي خلفه والذي احتطبه لنفسه والذي تحمله والذي سيلاقيه هو ماذا؟ هو عبارة عن ظلم الآخر وتبعته، هذا الذي سيلاقيه. وكم من فارق، وكم من يعني عدم مجال للمقايسة بين ما هو مخلف أو بين تبعة الآخرة وتبعة الدنيا. فالآية الكريمة تقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ليش؟ ما من ظلم إلا وهو ظلم للنفس، كل ظلم حتى لو أحس بحلاوة ما يفعل، لو وجد حلاوة ما يفعل هو ظلم للنفس. حتى لو يشوف روحه بأنه بالعكس أنا ارتحت كثيرا، جنيت كثيرا، غنمت كثيرا، استفدت كثيرا، وهي النفس تشتغل، النفس من جهة، الذي يستفيد بنفسه ما استفاد أيضا بعد من جهة أخرى يطبطب عليه، بارك الله فيك، بعد يمكن يقول له. لكن في الأخير شنو؟ أكثر أكثر متضرر هو النفس. هو ظلم بدرجة أولى للنفس، وكأنه ما ظلم إلا نفسه إلى هي الحد، من فرط ما خلف من تبع كأنه ما ظلم إلا نفسه. فإذا الآية الكريمة عندما تقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم تعني هذه التجاوزات، لكن هل تقف عند هذا؟ وهذه هي المسألة المهمة. هل يقف ظلم النفس عند هذه التجاوزات، تجاوز ما حد ورسم من قبل الله تبارك وتعالى للعبد؟ بس هذا لا، أو أن ظلم النفس ماذا له مراتب، أولى مراتبه أجلى مراتبه هو عبارة عن هذا التجاوز للحدود وماذا تعدي ما رسم للعبد، يعني مخالفة الأوامر والنواهي الإلزامية، عدم الالتزام بالواجبات والمحرمات، هذا أوضح شيء. لكن هل هذا هو الأول والآخر وليس لظلم النفس مصادق أو منطبقات غير هذا؟ لا يوجد. واحدة من هذه المنطبقات هو عبارة عن ماذا لنا أن نصطلع، تضيع الفرصة، أن يضيع الإنسان على نفسه الفرص. فرصة تعرض لك الآن في هذا البلد، في هذه البلدة، وفي هذه الأيام، في شهر هو من أشهر الحج، وأنه شهر حرام وفي البلد الحرام، فكما أن المعصية مضاعفة أيضا الطاعة مضاعفة. فإذا الفرصة تعرض لك وأنت تضيعها، هذا أوليس حيفا على النفس؟ ظلم نفسه، قصر في حق نفسه، ما اغتنم الفرصة، هي فرصة عرض إليك، وليس من الضرورة أن تكرر لك الفرصة. اليوم تعرض لك الفرصة، غيرها اليوم ما تعرض لك الفرصة. اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. وإذا اتفقت لك الفرصة، بس هذا يقول ما فائد ذاك اليوم، ما يعوض ذاك اليوم الذي فاتك، فاتني يوم ما اغتنمته، حتى لو أني اغتنمت اليوم اللاحق، هذا بالنسبة لهذا اليوم، بالنسبة لذاك اليوم ما استدرك. وأي محاولة للمزايدة أو الاستكثار من الطاعة في اليوم التالي ليوم التفريط هو استثمار لهذا اليوم وليس استدراكا لليوم السابق. فإذا لن يتمكن المرء أن يستدرك، تفوته. لذا ليكن حريصا جدا على أن يستثمر الساعات بل حتى الدقائق، فضلا عن الأيام بالنسبة إلى هذه الفرصة المتاحة أمامك، 10 أيام وما بعدها أيضا، هذه أيام شريفة جدا، من الحيف على النفس ألا نستثمرها. فإذا ليس ظلم النفس محصورا في تجاوز الحدود وعدم إتيان الواجبات وعدم التناهي عن المحرمات، حتى عدم إيصال النفع إلى النفس أيضا يعد ماذا؟ يعد ظلما لها وحيفا وجورا عليها. الآن تاجر، مش نروح بعيد، خلنا نخليها في ماذا؟ بمقياس التجار، خلنا نشوف وش يقولون. واحد ما فتح دكانه اليوم، هالشكل متملي اليوم ما بفتح دكان، خاسر أو أنه رابح؟ خاسر. لأن فتح الدكان وباع، التجار وربح، يقول ربح. اليوم قال ما أنا فاتح الدكان، خب أنت إذا ما فتحت الدكان خب مو بيبقى الشيء، وهنا ما يصير تراجع، ما تدفع مثلا إيجارات، بلا تدفع إيجارات، كل شيء محسوب عليك، أنت المفروض تكتسب في اليوم الذي لا تكتسب فيه. في هذه الحالة أنت ماذا؟ أنت خاسر، يعني أشبه كما يقولون بتاجر الثلج. تاجر الثلج إذا اشتروا من عنده ربح، إذا ما اشتروا من عنده يقول هذا رأس مالي أنا. قالتهم لسان حال بائع الثلج، هذا رأس مالي، هذا رأس مالي، هذا إذا راح راح كل شيء. ترى هاي الفرص أيضا من هذا القبيل، رأس مال يذهب عليك، رأس المال يذهب عليك، الوقت رأس المال، مو أنه يبقى. هاي مو مثل واحد مثلا على قولتهم حرفته في إيده، يوم اللي يغلق الدكان ما يصير شيء. لا، كل واحد منا أشبه بتاجر الثلج، حيث لا يبيع فإنه يخسر، وإذا كان يخسر ومع ذلك يصر على الخسارة أولا يظلم بذلك نفسه؟ بلى. تمو ما تجتلب ربح، رأس مالك جاي ينقص، رأس مالك، رأس مالك العمر، أنفاس نفسك أثمان الجنان، هي أنفاسك هي اللي تتردد، نفس إثر نفس في الثانية ما يكمل نفس، هي ثمن للجنة. بإمكان الواحد أن يضمن أن يشتري الجنة بهذه الثانية، وبإمكانه أن لا يخسر الجنة. أنفاس نفسك أثمان الجنان. فإذا واحد من مظاهر ظلم النفس هو عدم استثمار هذه الأيام. ونرجع لنقول مر الأيام أيام عادية فيما يرجع إلى هذا الذي أجنيه، يعني حين تصوروا في هالموسم عند التجار أيضا وفي مثلا في مكة وفي المدينة، هذا التاجر مرة يسد الدكان في غير أشهر في موسم الحج يكون الربح قليل، يوم اللي يسد الدكان يقول شيء كم فات عليه، لكن في مثل هذا الموسم كم يفوت عليه؟ هو أصلا يقول هذا لهي الوقت، هذا ضرب على قولتهم هني. أيضا أنت نظرا لأن الحسنة تضاعف، نظرا إلى أن الأعمال ماذا، أي عمل تأتي في هذه الحالة ماذا يضاعف لك، مثل ما مر علينا فيما يرجع إلى بعض الأعمال، تسبيح بمكة يعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله، تفويت هذا شقد يفوت عليك، تفويت مثل هذا الشيء، الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله، هذا واحد يفوتها متى تحصل هالفرصة؟ وحتى لو سجد وفي غير مكة وأطال السجدة في غير هذه الأشهر، الأجر بسيط، حتى لو ختمت القرآن في غير ماذا، في غير هذا البلد، بل اتفقت منك ختمات، لكن هاي الختمة في مكة إذا عادلت عمل العمل من أول الدنيا إلى آخر الدنيا، أي كان هو ليس ظلما للنفس أن يفرط الإنسان في حق نفسه، فلا تفريط في حق النفس. واحد قال لا أنا أرتاح، صح الإنسان مطلوب منه أن ماذا لبدنك عليك حق، ولكن مع ذلك تلتفت إلى هذا الذي يفوت عليك، هذا نحو من ظلم النفس ومن الجور عليها، عدم اغتنام مثل هذه. فإذا لا ينحصر ظلم النفس في تجاوز الحدود وعدم اتيان الواجبات أو فعل المحرمات، حتى عدم اغتنام الفرص، خصوصا هذه الفرص الماذا الذهبية، فرص غالية جدا، فلا بد أن نغتنم هذه الفرص وأن يعين كل واحد من الآخر. يا أخوان ليش ما نقرأ الحين الدعاء الكذائي؟ يقول مننا 10 دقائق، احنا في افراد في حجره، لم لا نقرا مثلا جزءا من القران حتى بالنسبه الى الختمه، هاي الختمه خليها تكون جماعيه بدل ما كل واحد يزنزن بروحه، وحتى يكون الوقت ماذا متسع، خلينا نزنزن مع بعض، كل واحد يقرا والبقيه يستمعون، ثم الثاني وهكذا، وكل بالتالي يعين كل واحد من الاخر على ماذا، على ختم القران. يصير كل واحد يقرأ، مو إذا قرأ واحد الثاني ساكت، أنا أتابع أنا أقرأ وهو يقرأ أيضا، مو أن يعني الغرض منه مثل هذا أنه ماذا يخف الشغل إذا كان ماذا، إذا كان مشتركا. فإذا بين دعاء بين حتى صلاة الليل، إذا 3 يقوموا لصلاة الليل أصلا يحس الواحد بخفة، جماعة يقومون لصلاة الليل يحسون بخفة، حتى صلاة الجماعة هذه في الصلاة اليومية تعود خفيفة، لأن الكل تحين إذا تصوم بروحه مثل إذا تصوم يا الناس. سألوا النسوة فيما يرجع إلى دين الصوم، أثقل من ماذا؟ من صوم شهر رمضان ثقيل، لأن الوحدة الواحد يقوم به. أيضا هذه الطاعات كلما كانت جماعية كلما كان معك الآخر، حينئذ ماذا؟ ينهض بنفسه. خب أنت ما تعمل لأجل الغير، ولكن هو من شأنه أن ماذا؟ أن يبثك قوة وعزما وهمة زائدة. فإذا خلي يكون نوع من ماذا؟ من المساعدة على مثل هذا الأمر. فإذا المحصل بأنه يا إخوان ويا أخوات في هذه في هذا البلد وفي هذه الأيام التي هي هاي الأيام العشرة بالخصوص التي عنتها سورة الفجر، التي هي الليالي العشر بأيامها، وهي من الأشهر الحرم من جهة، من ضمن الأشهر الحرم من جهة، وأيضا من أشهر الحج من جهة أخرى، وفي هذا البلد، إذن ظرف زمان وظرف مكان، والظرف من حيث الزمان والمكان فاضل وشريف، فلا ينبغي أن نظلم وأن نحيف وأن نجور على أنفسنا بتفويت الفرص. نسأل الله سبحانه بخاصة أوليائه عليه محمد النبي وآله عليهم صلواته أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم، اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. أنا قبل أن أختم، أمس كنت ناويا أن أقرأ لكم رواية قلت لكم أضعتها، هي متصلة ب وتزودوا، وهذا هذا تتمها للحديث عن وتزودوا، ولكن من خلال آية أخرى وتزودوا. والآية بعد أن ذكرت أو بعد أن حضضت على التزود قالت فإن خير الزاد التقوى، وأيضا آية البحث في آخرها قالت ماذا؟ فإن شنو ختمت الآية؟ واعلموا أن الله مع المتقين. التقوى آية الأمس أيضا ماذا؟ قالت فإن خير الزاد التقوى. ثمة رواية جيدة يعني من حيث المضمون تلفت إلى أن الإنسان يلتفت إلى هذا الأمر، إلى أمر التزود واستثمار الفرص، وأن هذا الذي يبقى خصوصا فيما يرجع إلى التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى، وأن يكون الثمرة التي أخرج بها من حج بيت الله سبحانه إلى جانب الاستزادة من الأعمال. الرواية موجودة في كامل الزيارات لابن قولويه عليه الرحمة، رواية عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه قال دخل علي أمير المؤمنين مقبرة ومعه أصحابه فنادى يا أهل التربة ويا أهل الغربة ويا أهل الخمود، ما في حركة ما في صوت، ويا أهل الخمود ويا أهل الهمود، أما أخبار ما عندنا فأم هاي في ناقل، أما أخبار ما عندنا فأما أموالكم فقد قسمت ونساؤكم قد نكحت ودوركم قد سكنت، فما خبر من ما عندكم؟ ايش عندكم؟ هاي شيء بدهي جدا. ثم التفت الى اصحابه وقال اما والله لو يؤذن لهم في الكلام لقالوا لم يتزود مثل التقوى زاد. احسن زاد هو التقوى. لم يتزود مثل التقوى زاد. حتى لو استزدت من الأعمال الصالحة، تارة واحد لا عمل صالح ولا تقوى، هذا ما أكبر خسارته بأي شيء خرج. ما الذي حمله فيما يرجع إلى هذا السفر الطويل، سفر الآخرة؟ ما حمل شيء أصلا. ولو حمل صالحا من الأعمال معه ولكنه لم يحمل معه ماذا؟ التقوى. في هذه الحالة كم سيبلغه هذا العمل؟ لم يتزود مثل التقوى زاد، هاي من كلامهم، خير الزاد التقوى، هذا كلامهم، وهذه حقيقة ما بتمر بواحد دون آخر، ستمر بي ستمر بك، أنك النتيجة هذا الذي خولت فيه نتيجة، هذا التخويل راح يصير معزول عنه. واحد عطينا تخويل ثم سحب هذا التخويل منه. وتركتم ما خولناكم وراضوا، نحن من التخويل. أنتم تستعملون هذه المفردة، مفردة التخويل، المخول إليه مالك أو غير مالك؟ مو مالك. واحد مو مالك فيخولونه، ترى أنت حقيقة وواقعا لا تملك، أنت مخول إليك بس. وبعدين ينزح الواحد وراه سفر طويل طويل، كل ما طال السفر حينئذ يحتاج إلى زاد يتناسب هذا السفر. ترى ما من زاد يتناسب مع سفر الآخرة إلا التقوى بس، حتى لو زايدت من الأعمال، حتى لو أكثرت منها، أفضل زاد للآخرة، خير زاد للآخرة هو التقوى. وها هم أنفسهم أمير المؤمنين يكشف عما يقولون، هم يقولون لم يتزود مثل التقوى زاد، خير الزاد التقوى. ختم الله لنا ولكم بالحسنى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أجمعين.